السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا بكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات برنامجكم الرد الجميل. الحقيقة أن هذا البرنامج كانت يمكن الفكرة منه أن يكون هناك رد جميل على الكثير من الشبهات أو التساؤلات التي تدور حول الإسلام أو حول موضوعات الإسلام أو حول شعائر الإسلام. عشان كده احنا في كل مرة بنرد على حاجة، وتحديدا يمكن في حلقتنا كل أربع إن شاء الله، وبنتكلم معا وبنرد على سؤال أو بنعيش حوالين قضية من القضايا نحكي فيها مع بعض. النهاردة يمكن موضوعنا هيدور حول الحكمة من صوم النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان. ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم في شهر شعبان أكتر ما كان بيصوم في أي شهر تاني؟ يعني احنا ما سمعناش ان النبي صام في رجب كتير قوي كده زي ما كان الكلام على شهر شعبان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيكمل شهر كامل على بعضه أحيانا غير رمضان إلا شهر شعبان، بس كان بيسيب منه بعض من الأيام. ليه؟ عشان إيه؟ إيه الحكمة اللي خلت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر شعبان؟ الحقيقة عشان نعرف الكلام ده احنا محتاجين نعرف عدة نقاط الأول مبدئيا، وانا برضو محتاج أراءكم في هذه المسألة. لو حد الحين قبل ما نبدأ في النقطة دي يقول رأيه أو يبدي أو اللي كان عنده نقطة هامة في الحكمة من صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يبقى ده شيء كويس. احنا محتاجين نعرف فضل شهر شعبان. هل الشهر اللي احنا فيه ده شهر شعبان هل له فضائل ولا ملوش فضائل؟ كمان عايزين نعرف ليلة النصف من شعبان فيها كلام كتير قوي. ناس تقول ان مفيش حاجة اسمها ليلة النصف من شعبان، وناس تقول ان فعلا ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير قوي وفيها حاجات كتير قوي وردت فيها احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيا ترى ايه مدى الصحة في الحوارات دي كلها؟ النقطة الرابعة، طب احنا عرفنا ايه فضل شهر شعبان، هنتكلم عن حكمة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، هنتكلم عن ليلة النصف من شهر شعبان، هنتكلم عن نقطة مهمة جدا كلنا محتاجين نعرفها اللي هو الصيام بعد نصف شعبان. يا ترى اصوم ولا ما اصومش؟ مين اللي يصوم ومين اللي ما يصومش؟ هو ده مجمل حديثنا في هذه الحلقه المباركه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما يعلمنا، واساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما فيه رضاه عنا والجنه. كمان الاخ المسؤول عن شريط الرسائل هو اعطاني كثير من الاسئله من تساؤلات الساده الجمهور اللي هم بعتين يسالوها، وان شاء الله نحاول في اخر جزء من الحلقه نجيب على هذه التساؤلات. أنا عندي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. أنا ما شفتكش بتصوم أبدا زي ما بتصوم في شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ذاك شهر يغفل الناس عنه، معنى ان الناس بتغفل عن الشهر ده يعني معناها ان في حاجة مستخبية، في فضل كبير جدا لهذا الشهر. الفضل الكبير بتاع الشهر ده الناس مش واخدة بالها منه ومش عارفاه. زي ايه؟ اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ان دايما الحاجات اللي فيها خير كبير جدا التحديد بتاعها تحديدا ما يظهرش، يعني ما يجيش، يعني ما يتقالش على طول. زي ليلة القدر ما حدش عارفها بقى ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 ولا 29، ما حدش عارف امتى ليلة القدر امتى. ليه ما حدش عارف ليلة القدر امتى؟ لان مهم جدا احنا نجتهد في العشر ايام الاخرة، لان كل يوم في العشر ايام الاخرة في رمضان مهمين جدا. كذلك ساعة الاجابة في يوم الجمعة احنا ما نقدرش نحددها. يا ترى ساعة لما الخطيب يطلع المنبر، يا ترى بعد صلاة الفجر، يا ترى قبل صلاة الفجر، يا ترى بعد المغرب، يا ترى بعد صلاة العشاء، امتى بالليل في النهار؟ احنا ما احناش عارفين الكلام ده ازاي. ليه يعني خفيت علينا ساعة الجمعة، ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ ليه؟ عشان احنا نجتهد طول اليوم في نهار الجمعة، في ليل الجمعة نجتهد كتير جدا عشان نقدر نؤدي العبادات على أتم وجه. كذلك في شهر شعبان، شهر كله فضائل، كله خير كبير جدا، وعشان الخير الكبير اللي فيه النبي حيبين من هنا. ولكن السنة، أنا لما تقصيت الأخبار والأحداث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لقيت إن في أحاديث كتير قوي بتتكلم عن شهر شعبان، كل حديث أنا قدرت أستخلص منه حاجة تبين لي الحكمة من شهر من صيام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يصومه في شهر شعبان. تيجي نشوف بقى مع بعض النقطة التانية. إحنا عرفنا كده إن شهر شعبان له فضل كبير جدا، ولذلك النبي قال ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، لأن رجب من الأشهر الحرم والأشهر الحرم لها أحكام خاصة، ورمضان شهر معروف أنزل الله فيه القرآن وفرض الله فيه الصيام وجعل الله صيام نهاره فريضة وجعل قيام ليله تطوعا، وكان في كلام كتير قوي في شهر رمضان. لكن شهر شعبان في النص كده فمش باين، لكن بالعكس احنا محتاجين جدا لشهر شعبان جدا. محتاجين ليه؟ محتاجين ان احنا عدة حاجات. اللي احنا بنقوله كده وكل الناس تقوله ان احنا محتاجين في شهر شعبان ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحة، عشان لما يجي رمضان يبقى احنا في وضع ايماني كويس. هو ده الكلام العام، وهو ده الكلام اللي احنا مفروض بنفهمه. لكن تعالوا نشوف مع بعض النبي عليه الصلاة والسلام ليه كان اكثر ما يصوم في شهر شعبان. الحكمة الاولى من صيام النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أيامه في أكثر أيام شهر شعبان، أنه في شهر شعبان الله عز وجل يرفع أعمال السنة كلها في شهر شعبان. في حديث أسامة هو في النسائي وبسند الحسن أن الرسول عليه السلام قال لأسامة لما سأله، قال له أنا شايفك بتصوم في شهر شعبان أكثر ما تصوم، ليه؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، ترفع فيه أعمال السنة إلى الله عز وجل، فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أفهم من كده أن أعمال السنة اللي احنا بنعملها كلها بدءا من أول شهر شوال وبعدين ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وجمال أول وجمال تاني وربيع تاني ورجب وشعبان ورجب، الشهور دي كلها الأعمال بتاعتها تفضل موجودة ولا ترفع إلا في شهر شعبان. لكن اعمال شهر رمضان ده موضوع لوحده هنتكلم عليه لما نيجي عند شهر رمضان. لكن خليني اقول لك ان في شهر شعبان ده مهم جدا تفهم ان الاعمال بتاعه السنه كلها بترفع الى الله عز وجل. فالانسان لما يبقى صايم يبقى العمل هيرفع بتاع السنه كله، وهو مختوم بخط صيام اليوم الذي رفع فيه العمل. احنا ما احناش عارفين هل العمل بتاع شهر العمل السنه كله هيترفع يوم واحد شعبان ولا اثنين ولا ستين ولا ستة ولا عشرة ولا مش عارفين امتى يوم كام. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ترفع فيه الاعمال اعمال السنة كلها الى الله عز وجل، فانا احب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى دي كانت حكمة من حكم اكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، حكمة. طيب الحكمة التانية ايه؟ الحكمة التانية عجيبة قوي، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل يكتب كل نفس ميتة هذا العام. شوف خلي بالك معايا، إن بيجي في شهر شعبان بتيجي الأوامر للملائكة إن فلان السنة دي هيموت في رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في أي من هذه الشهور هيموت فلان وفلان هيموت وفلان هيموت. الأوامر دي بتاخدها الملائكة في شهر شعبان من الله عز وجل، يكتب الله فيه كل نفس ميتة في شهر شعبان. طبعا في ورد طبعا في حديث، لكن طبعا لا شك ان اهل العلم ضعفوا، لكن انا عايز انقل لكم نص وتمام الحديث، وكمان وانا بنقل نص وتمام الحديث عايزك تاخد بالك انا برضو هديك تخريج الحديث. الحديث طبعا رواه ابو يعلى باسناد حسن، لكن شيخ الألباني في سلسلة ضعيفة ضعفه، أو ما هو في سلسلة ضعيفة لكن في ضعيف الترغيب والترهيب ضعفه الشيخ الألباني، ضعف السند بتاعه. لكن أبو يعلى قال أنه رواه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. الرواية بتقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. قلت يا رسول الله أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان، أحب الشهور اللي أنت تحب تصومها كتير هي شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، بيقول السيدة عائشة، إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يكتب أجلي وأنا صائم. شوف قد إيه بقى إن الله يكتب الأجال في هذا الشهر. فلما يبقى أنت صائم في شهر شعبان، ها، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في شهر شعبان ليه؟ عشان لو كتب أجله في هذا العام يبقى الأجل اتكتب ساعة لما كتب إن فلان هيموت هذا العام، كتب الأجل في السماء ساعة أن كان ذلك العبد صائما لله. مهم قوي الحكايه دي ناخد بالنا منها. يبقى الحكمه من صوم النبي عليه الصلاه والسلام، كنت عايز اعمل حاجه قبل الحلقه لكن يمكن انا ما تمكنتش منها كويس قوي، ان انا كنت عايز احط السؤال وكنت عايز اشوف اجاباتكم ايه. لكن عشان يبقى اشوف انتوا بتفكروا ازاي. كان كلامنا هحمله معاكم لكن في الحلقات اللي بعد كده، هقول من اخر حلقه السؤال اللي جاي ايه، وانا عايز برضو عايزك انت تتابع وتشوف وتفكر وتدور وتبحث وتقول الاجابه بتاعته ايه، وتقول لي برضو رايك ايه في بدء الحلقه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا خلينا نقول النهارده ونبين مع بعض الحكمه من صوم النبي اكثر من شهر شعبان، ودي النقطه الثانيه في موضوعنا النهارده. كان الموضوع الاول فضل شهر النقطه الاولى فضل شهر شعبان، وعرفناه انه شهر يغفل الناس عنه، يبقى اكيد في فضل كبير. النقطه الثانيه الحكمه من صوم النبي اكثر من الصيام، وقلنا لثلاث اسباب النبي كان بيصوم في شعبان اكثر الايام. اول حاجه او اول سبب احنا قلناه ان في شهر شعبان ترفع الاعمال الى الله، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول احب ان يرفع عملي وانا صائم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الله سبحانه وتعالى يكتب كل نفس ميتة في هذا العام، والنبي بيقول احب ان يكتب اجلي وانا صائم. قد ايه بقى لو واحد صحيح شعبان بتاع السنه اللي فاتت مثلا كان صايم شعبان كله، وبعدين قدر الله له انه يموت في الايام دي مثلا، او قبل شهر شعبان بايام او بقلائل او بكلام من هذا القبيل، يبقى كده قضي او كتب اجل وهو صائم. واللي بيكتب اجل وهو صائم لا شك ان بيبقى هو في تقرب من الله سبحانه وتعالى. فالناتج على كده انه ممكن يتصادف ان يوم ماتوا او يوم ان يموت يكون يوم في يوم صيام، يوم اثنين يوم خميس، او هو صايم تقرب من الله سبحانه وتعالى فيموت على الصيام ويفطر بقى هناك في الاخره. ودي طبعا سعاده بالغه، لان اهم سعاده للعبد مش السعاده في الحياه انك تتحصل على اموال او تتحصل على عقارات او تتحصل على عمارات او تتحصل حتى على كنوز الدنيا، ولا حتى على رئاسات ولا على ملك ولا على وزاره ولا على كذا، هذه كلها ليست بسعاده. هو الشكل الظاهر الشكل العام بس بيقول ان دي سعاده، لكن الحقيقه هي ليست بسعاده، انما السعاده الحقيقيه هو ان يرضى الله سبحانه وتعالى على العبد في الحياه، وان ينتقل العبد وان تكون خاتمه العبد خاتمه يرضاها الله سبحانه وتعالى. ما هو مهم ان لو كانت الاعمال كلها على مدار عمرك كانت اعمال سيئه ولا وبعدين جيت انت في اخر ايامك عملت حاجات كويسه وحاجات طيبه وحاجات جميله، وبعدين في الاخر انت قبضت وانت صائم، انت قبضت وانت مقبول التوبه، انت قبضت وانت الى الله اقرب والى الله احب، هي دي السعاده، هي دي السعاده البالغه. لان الحياه الثانيه حياه ثانيه خالص، موضوع ثاني اللي هي حياه البرزخ. السبب الثالث من الاسباب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بسببها اكثر شهر شعبان، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم أو بيحب صيام النوافل أو عمل النوافل، السنن القبلية والسنن البعدية بتاعت الصلوات، والصيام يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. طب إيه الحكمة النبي يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع تعرف؟ لأن برضو الأعمال بتاعت الأسبوع بترفع إلى الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، عشان كده النبي كان بيصوم الاثنين والخميس. 13 و14 و15 من كل شهر عربي اللي هي أيام البيض، لأن في الفترة دي في عملية مد وعملية جزر للبحار، وكذلك مد وجزر للدم بتاع الإنسان، فالإنسان ساعات بيبقى يعني أعصابه كده مش مظبوطة ومش منضبط مش كذا مش كذا، فلما يجي الصيام يقتل كل المسائل دي كلها. وأنا مش عايز أقول نصوم عشان دي، لكن نصوم اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دي مسألة. كمان لما جاء النبي كان بيصوم اثنين وخميس و13 و14 و15 من كل شهر عربي، وكان الكلام ده على طول مستمر. ففجأة كده فرض عليه صيام شهر كامل. فالشهر الكامل ده هو مش هيعرف يصوم فيه نافله. ان هو عنده كل شهر، عنده في كل شهر النوافل صلاه، عنده صيام نوافل، عنده صدقات، عنده قيام ليل، عنده حاجات كتير قوي في النوافل. ففي شهر رمضان هيعمل كل النوافل، بس مش هيقدر يعمل النافله اللي هي بتاعت الصيام. اللي هي بتاعت الصيام، صيام النافله. هيعمل ايه؟ قال العلماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وده اجتهاد طبعا العلماء، والكلام ده ساقه ابن حجر العسقلاني في كتاب الفتح وهو يحكي في باب الصيام. الحكاية النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ اضاف النبي عليه الصلاة والسلام الايام التي كان سيصومها في شهر رمضان لو لم يفرض عليه صيام الشهر. يعني ايه؟ يعني تقريبا هو بيصوم في كل شهر عربي 11 يوم، الاثنين والخميس يبقى 8 ايام، و13 و14 و15 يبقى كده 11 يوم، اما ان يكونوا 11 واما ان يكونوا 10، لان ساعات يوم الاثنين او الخميس يجي في قلب الشهر في 13 و14 و15 فيصومهم. يبقى الشاهد في كده ايه؟ ان بيصوم من 10 الى 11 يوم شهريا. فلما جه فرض عليه شهر رمضان قال طب خلاص انا هجيب ال 10 11 يوم اللي كنت هصومهم لو كان رمضان مش مفروض عليا، وهضمهم على صيام ال 10 11 يوم بتوع شهر شعبان، يبقى انا هصوم في شعبان 20 او 22 يوم. عشان خاطر يقضي، يعني شوف يعني بيتقرب الى الله باعمال النافله، دي حاجه. وده افعال النبي عليه الصلاه والسلام. كمان العلماء قالوا ممكن يكون النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في غزو او في سفر، فكان طبعا احيانا يكون في الغزو او في السفر يوم اثنين ويوم خميس فما يصومهمش، او 13 و14 و15 فما يصومهمش، فالنبي جمع الايام اللي ما صامهاش على طول السنه ويبدا يكملها في شهر شعبان. يبقى هيجي في سنه من السنين هيلاقي نفسه في شعبان عنده 20 يوم اللي هم العشرة بتوع شعبان والعشرة اللي كانوا هيبقوا في شهر رمضان، وهيلاقي عنده 6 ايام او 8 ايام كانوا موجودين عليه من النوافل اللي هو ما صامهاش بسبب السفر، فاراد النبي ان يقضيها في شعبان، فهيلاقي نفسه صام شعبان كله. هتلاقي بقى الاحاديث كتير قوي. مره السيده عائشه تقول ان النبي كان بيصوم لغايه لما نظن انه مش هيفطر، وكان بيفطر لما نظن ان هو مش هيصوم، كانه مش هيصوم تاني. وده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان السنه دي لو كان النبي عليه ديون كتير في الصيام 6 ايام او 7 ايام وهو هيصوم كمان 20 يبقى 27 يوم، يبقى هيفطر في شعبان كله 3 ايام، يبقى فطر يوم 2 شعبان وهيفطر يوم 28 شعبان ويوم 30 شعبان وهكذا، ادي اللي كان هيعمله النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ساعات ما يبقاش عليه اي ايام في الصيام فهيصوم ال 20 يوم، فيجي يوم 1 شعبان يصوم، ويجي يوم 20 شعبان خلاص خلص الصيام، فيجي فطران من يوم 21 شعبان لغايه 1 رمضان، فيقولوا ايه ده مش هيصوم تاني ولا ايه؟ اذا الروايات المختلفه السيدة عائشة رضي الله عنها والموجودة في الصحيح أو في الصحيحين وموجودة في كتب السنن، أن أنها مرة تقول النبي كان بيصوم شعبان حتى نظن أنه لا يفطر، ومرة تقول أنه كان بيصوم لغاية لما يفطر لغاية لما نفكر نقول أنه هو مش هيصوم تاني. يعني كده عرفت حاجة أساسية وثابتة في الموضوع، أن الحكمة من صيام النبي في شهر شعبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يرفع عمل وصائم، لأن الأعمال ترفع في شهر شعبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حب أن يأتيه أجله وهو صائم، لأن الله يكتب كل نفس ميتة في شهر شعبان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤدي النوافل فكان يصوم ما كان سيصومه لو أن الله لم يفرض عليه صيام شهر رمضان. هي دي كانت الحكمة من صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان أكثر ما كان يصوم في شهر شعبان. وأنا عايزك تاخد بالك من الكلام ده وتدقق الكلام، عشان لما نقول احنا بنحب النبي يبقى هنتبع سنة النبي، لما هنتبع سنة النبي يبقى لازم نمشي على الطريق المستقيم. أرجع للنقطة الثالثة عشان أنا عايز أدي وقت بس في الحلقة أجاوب على أسئلة الرسائل الاس ام اس اللي انتوا حضراتكم بعتوها. النقطة الثانية الثالثة في الموضوع وهي مسألة ليلة النصف من شعبان. الحقيقة أنا كنت قريت زمان إن لم يصح شيء في أحاديث النصف من شعبان، لكن بكثرة يعني الاطلاعات والقراءة أنا وجدت كلام أعجبني قوي في السلسلة الصحيحة بتاع شيخنا الشيخ الألباني في الحديث رقم 1144 في الجزء الثالث منه. الحقيقة هو يعني لفت لفتة صغيرة قوي، وأنا يعني كان الكلام كنت أنا قرأته قبل ذلك، لكن لفت نظري في هذه الجمل، وأنا حابب أنقل لكم كلام الشيخ بنصه وتمامه في كلام ليلة النصف من شعبان. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو هذا الحديث رقم 1144، ويعلق عليه فضيلة الشيخ في رحمة الله عليه بعد الكلام عن هذا الكلام. بيقول في الحديث أبو موسى الأشعري يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ركز معي في الحديث، إن الله يطلع سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه كل الخلق جميعا جميع الخلق إلا لفردين اثنين، المشرك والمشاح. المشرك ده دخل في شرك العمل وشرك العقيدة والكفر والكلام ده كله والحاجات دي كلها، والمشاحن اللي في قلبه حقد على حد، حسد على حد، غل على حد، ده ربنا مش هيغفر له، مش يعني مش هتعديه المغفره في ليله النصف من شعبان. الحديث ده خلينا نتكلم عن الحديث وبعدين نشرح مع بعض الحديث عايز يقول ايه. الحديث رواه الطبراني في الاوسط وابن حبان في الصحيح والبيهقي وراه ابن ماجه بلفظه اللي انا قلته دلوقتي، من حديث ابي موسى الاشعري والبزار والبيهقي من حديث ابو بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه باسناد لا باس به. ده كلام المنذري. شيخنا الشيخ الالباني قال بقى في السلسله الصحيحه ويعلق على هذا، يقول في فضل ليله القدر في فضل ليله النصف من شعبان، هو يقول كلام الشيخ احاديث متعدده وقد اختلف فيها. يعني في احاديث كتير قوي والاحاديث دي اختلفوا فيها بين فضعفها الاكثرون، اكثر اهل العلم من المحدثين ضعفوا هذه الاحاديث التي وردت في ليله النصف من شعبان. وصححها ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه، عشان كده ساعات يقول لك اخرج ابن حبان في صحيحه من حديث فلان كذا، هو حديث ابو موسى الاشعري او حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فبيقول يقول الشيخ: وما نقله الشيخ القاسمي في كتابه اصلاح المساجد، الشيخ كان كتب في كتابه يمكن في صفحه 100 وحاجه 105 106 ما ادري يعني، هذا الشيخ اتكلم القاسمي قال في كتابه قال ايه؟ قال اني ليس في فضل ليلتي النصف من شعبان حديث يصح. كنت تعرفون علماءنا المحدثين دائما بيبقى لهم تعليقاتهم، انت ممكن لما تقرا لهم تحس ان كلامهم في غلظه او في قوه او في شده، لكن لا، هو مش موضوع مش كده خالص، هم ناس مؤدبين قوي، لكن الحقيقه ردودهم على بعض يمكن احنا نفكر ان دي يعني خناقه وبتاع، لا مفيش خناقه ولا حاجه، بس دول علماء وكل واحد فيهم شايل هم حديث النبي عليه الصلاه والسلام على راسه وطلع يجري بيه، وكل واحد حاسس وخايف ان هيجي يوم القيامه يقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هيقول له انت كنت عارف ان ده ضعيف وما ضعفتوش ليه؟ فكل واحد خايف. جماعه المحدثين دولك اخطر حاجه، ولذلك هم حتى لما يقولوا لما يشتموا حتى لما يغلطوا لما يقولوا كذب فلان او اخطا فلان، التعبيرات اللي بيقولوها المشايخ المحدثين دي تعبيرات طبعا لابد ان هم يقولوها لان هم جواهم حب الحديث النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه اللي بيشتغل في حديث النبي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويوظفنا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيشتغلوا في حديث النبي دول ناس لهم صفات ثانيه ولهم خصائص ثانيه. شوف الشيخ بيقول ايه؟ بيقول: وما ذكره وما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى عن اهل التعديل والتجريح انه ليس في فضل ليله النصف حديث يصح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان احد منهم اطلق مثل هذا القول فانما اوتي من قبل التسرع. الشيخ الالباني بيقول ان لو حد قال ان مفيش احاديث صحت في ليله النصف من شعبان فيبقى ده تسرع من اللي قال الكلام، وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، لانه طبعا خرج الحديث هذا وقال انه حديث صحيح اللي هو بيقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يطلع على اهلي في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشحن. وهكذا انتهى كلام الشيخ. أنا أقول إن هذا الحديث الذي هو بين أيدينا بيبين إن إحنا محتاجين قبل ما يجي نص شعبان لو واحد جواه شحناء لحد أو حقد على حد أو حسد على أحد فورا ينظف الموضوع ده. أنا عارف الموضوع ده ساعات بيبقى غاية في الصعوبة، يعني موضوع ما يكون سهل، صعب جدا إنك أنت تنظف قلبك وإنك أنت تسامح اللي ظلمك أو تسامح اللي كذا أو تعفى كذا، وكمان لو الموضوع دخل فيه حسد، لو دخل فيه حقد، لو دخلت فيه غيرة، لو دخل فيه كلام، ده بتبقى صعب جدا، وأصعب كمان على بعض المشايخ بعضهم على بعض لما يبقى جواه حاجة من ناحية حد أو بتاع بيبقى الموضوع فيه شيء من الصعوبة، لكن الشاهد في الكلام أو الناتج في الموضوع إن ربنا سبحانه وتعالى لما يغفر لجميع الخلق بس اللي قلوبهم بيضة ما فيهاش شحناء، ما فيهاش بغضاء، ما فيهاش حقد، ما فيهاش حسد، ما فيهاش أي زعل. لعلنا نتوقف قليلا وبرضه نتلقى اتصالات السادة المشاهدين عشان برضه ما نزعلش حد، فممكن نتلقى هذا الاتصال. اتفضل يا أستاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك، في واحدة صديقتي والدتها مقطعاها. واخواتها زعلانين منها. فيبقى داخل عليها رمضان إن شاء الله وهي ما فيش حد بيكلمها، هيبقى عليها هي الوزر ولا هما؟
هو مين اللي مقاطعها؟
والدتها، مش عايزه اكلمها خالص.
طيب تمام، حاضر.
واخواتها.
طيب حاضر.
وبعدين حضرتك هي صديقتي دي بتقول لاهلها يعني على المشكله اللي بينها وبين مامتها وبين اخواتها، فبرضه هيبقى عليها وزر ان هي بتتكلم مع اهلها على مامتها وعلى اخواتها؟
طيب حاضر، هقول حل. شوفوا المقاطعه فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع. لا كلام ما فيش فيه نقاش ولا جدال، وانا ما بعرف في موضوع صله الرحم التفاوض في هذه المساله لا من بعيد ولا من قريب. وفي نص الاحاديث في القران حتى ربنا قال: فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. لكن انا عايز اقول لاختي دي تعمل ايه؟ هو طبعا في حاجتين، في اعلى وفي ادنى. فلو حصل ان الاخت دي هي اللي مقاطعه امها يبقى هي تاثم وفورا لازم تروح تصالح امها. لو الام اللي مقاطعه البنت فورا على البنت مش على الام. الفرضيه بقت على فين؟ على البنت، على بنتها. ان هي تروح تصالحها، تقبل على ايديها، تقبل على راسها، تقبل على رجليها، تاخد لها تلم عليها الدنيا بحالها، المهم انها لازم تصطلح بصوره او باخرى، لازم تصطلح مع امها. اخواتها بقى الصبيان ما دامت هي في عصمه رجل، المسؤوليه على اخواتها يا ام، اخوها دي مسؤوليته ان هو يروح يزور اخته، فاذا قطع اخته يبقى هو الذي ياثم، اما هي لا تاثم. خلي بالك، يبقى في شقين في السؤال. امها ما ينفعش هي ما تروحلهاش، لازم تروح فرض، مفيش كلام. تضربها حتى بايه؟ مالناش دعوه بالكلام ده كله. تطردها، تقفل في وشها الباب، تعمل عليها كل الكلام ده ما يفيدناش، لابد ان ترجع الى امها وتصالحها. لكن اخوانها الصبيان بس عليها السلام، تقول لهم السلام عليكم، السلام عليكم، وتصلهم واتصل عليهم. اذا لم يردوا عليهم يبقى هم المسؤولين. انا عندي طبعا رسائل كتير قوي انا محتاج ارد عليها، وانا هكتفي بهذا الكلام في ليله النصف من شعبان، لكن هو كان فاضل نقطه واحده اللي هو حكم صوم ليله، حكم صوم بعد النصف من شعبان. عايز اقول اللي كان متعود يصوم الاثنين والخميس طول السنه، ها، يبقى يقدر يصوم الاثنين والخميس بعد النصف من شعبان. اللي ما كانش بيصوم طول السنه اثنين وخميس، ولا كان بيحافظ على الصيام صيام النوافل، لما ينتصف شهر شعبان ما يصومش ال 15 يوم اللي هم قبل شهر رمضان. ده كده بمختصر من غير ما نجيب الاحاديث والحاجات، عشان اقدر ارد على اسئله كتير قوي اللي هي وردت عبر الرسائل، واحنا مش عايزين الناس تزعل مني. السؤال بيقول: السلام عليكم، ارجوكم افيدوني، اني عاهدت الله ورسوله الا اخلع الحجاب، وتحجبت لمده سنه وبعدها نزغني الشيطان فنزعت الحجاب، ماذا افعل؟ ما عليك يا اختي الفاضله الا انك ترجعي الى الحجاب مره ثانيه. بس انا عايز اقول حاجه مهمه قوي لكل الناس اللي هي بتلتزم، سواء كان رجل او كان امراه، بنت او ولد، اي حد بيلتزم بالدين وبيحافظ على تعليم الدين، ينبغي عليه أهم حاجة بعد ما يتوب إلى الله إن يدور على الحاجات اللي تثبت التوبة في قلبه، يدور على الحاجات اللي بترفع الإيمانيات. أصل الحكاية مش حكاية إن أنا توبت والتزمت وصليت ودي لبست الحجاب ولبست النقاب وعملت كذا وخلاص الموضوع خلص، الموضوع كده ما خلصش. ليه بقى؟ لأن خلي بالك من نقطة، الحكاية الإسلام ليس مظهر فقط، مش إن أنا ألبس خلاص لبست الحجاب أو لبست النقاب والموضوع خلاص توقف عند هذا الحد، لأ. فأنا لما لبست الحجاب كان لسه عندي مسؤوليات تانية كتير، أنا كانت عندي مشاكل زمان أنا محتاجة إن أنا يعني أشيلها وألغيها، عندي ذنوب وسيئات أنا عايز أشيل الذنوب والسيئات، فأنا عايز أنشغل بقى بذنوبي أنا، فلما أنشغل بذنوبي هو ده حاجة من جملة المثبتات. ولذلك قال أهل العلم أن التوبة واجبة من كل ذنب، فإن تاب العبد من ذنب واحد صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. ده كلام أهل العلم. يعني معناه إيه؟ يعني معناه لو واحد كان مات ارتد الحجاب، لبست حجاب، يبقى هي تابت من ذنب واحد، لكن لسه في تاني، لسه في غيبة، لسه في نميمة، لسه في سهاري، لسه في حواديت، لسه في تليفونات، لسه في حاجات كتير قوي. يعني مش هي لبست حجاب وخلاص، هي تابت من ذنب واحد لكن لسه باقي بقية الذنوب، والدليل على كده ان هي رجعت قلعت الحجاب تاني. فانا بقول للاخت دي ان هي تحاول مرة تانية ان هي تصحح هذا الوضع وتستغفر الله وتكثر من الاستغفار وترجع تلبس الحجاب مرة تانية، وبعد ما تلبس الحجاب تدور بقى انا عندي 10 15 عيب في اخطاء مثلا، بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، اول حاجة انا البس الحجاب، طب شكرا، بعد كده انا احافظ على الصلاة، بعد كده على قيام الليل، بعد كده على كثرة الاستغفار، بعد كده أمنع لساني من الكلام، أعمل الحاجات دي كلها عشان أقدر أحافظ على إن أنا لما ألبس الحجاب ما أقلعش الحجاب مرة تانية. لأن خلع الحجاب هو كأنه خلع من الدين، كأن واحد بيخلع نفسه زهقان بقى من الدين ومش عايز لا دين ولا عايز كذا، وده شيء خطر جدا جدا جدا. فاحضري أختي الفاضلة وارجعي بسرعة البسي الحجاب، ودلوقتي على طول وقبل ما الحلقة تخلص لو سمعاني البسي الحجاب على طول دلوقتي، حتى حطيه على راسك، وبعد كده ابدأي خدي قرارك ونفذي هذا الكلام. حدود العلاقة، السؤال الثاني: حدود العلاقة في حالة كتب الكتاب، وما حكم الأحضان والقبلات؟ والله انتوا أسئلتكم يعني جارحة قوي. العلاقة في كتب الكتاب في عقد الزواج لا يحل لأحد أن يختلي بالمرأة إلا عند الدخول، اللي هو إيه؟ اللي هو الزفاف عندنا. إنما عقد الزواج اللي هو اتكتب، اللي هو كتب الكتاب اللي احنا بنقول عليه ده، أمر بس توثيق لتجهيز الدخول وليس هو دخول، وليس هو دخول. يبيح للرجل بعد ذلك أن يرى وجهها، أن يرى قدمها، أن يحدثها، ها؟ يجوز له ممكن أن يرى شعرها، أن يجلس مع أمها، أن يجلس معه، لكن الخلوة أنا ما زلت أقول، وإن كان كل أهل العلم قالوا جائزة الخلوة، لكن أنا ما زلت أقول وحافظ أن الخلوة لا تصح والأحضان لا تصح والقبلات لا تصح، كل ذلك لا يصح أبدا من كاتب أبدا. ليه؟ لأن في ناس ما بتكملش وبعدين بيحصل طلاق وبعدين بتحصل مشاكل ملهاش أول ولا آخر. فعشان كده إحنا بنقول الحدود، إنه يشوف شعرها، يشوف إيديها، يشوف رجليها، يشوف وشها، يكلم معاها، يقعد معاها، مش عارف إيه، قاعدة بهدوم البيت وكذا، ما لا مانع في ذلك كله، هذه هي الحدود الموجودة. وإذا حافظت المرأة حتى على حجابها مع زوجها الذي عقد عليها وكتب عليها إلى أن يدخل بها، يكون ذلك أولى وأبرأ وأهنأ وأحسن. أرجوك، هل يجوز ترديد سورة الإخلاص ثلث القرآن وأنا أقرأ؟ أنا ما أدري باقي الكلام، لكن هو ترديد سورة الإخلاص وهي بتتفرج على التلفزيون يمكن أو حاجة، ما أدري، لكن هو ترديد سورة الإخلاص هو القرآن، يعني هذا ذكر يعني, وأفضل القرآن وأفضل الذكر قراءة القرآن الكريم, فإذا قرأتها من باب أنه ذكر فلا بأس. أما كونها تعدل ثلث القرآن فليس ذلك في التلاوة, ولكنها تعدل ثلث القرآن من حيث أن القرآن بيتكلم في ثلاث حاجات, في ثلاث قضايا: قضية التوحيد هي القضية الهامة, وقضية الشرائع والتشريعات, وقضية القصص والأحوال. فسورة الإخلاص شملت جزء من هذه الأجزاء الثلاثة كاملا, وهي قضية التوحيد التي يعالجها القرآن الكريم في ثلث آياته, شملتها هذه السورة. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. ومن هنا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. أدي معنى أن سورة الإخلاص بتعدل ثلث القرآن, عشان نبقى واخدين بالنا الحتة دي. بيقول حلفت بالطلاق, قلت يعني قال علي الطلاق لا أعطيك مليم لابنتي. طبعا هنرجع في مسألة الطلاق ونقول ان لو واحد قال عليها الطلاق يبقى ده اسمه طلاق معلق. طلاق معلق يعني ايه؟ يعني بقول يلزمني طلاقك ان انت عملت كذا وانا عملت كذا. فبلاش نخش نفسنا في المتاهات دي, وارجوك ارجع لشوف برنامج الفتاوى لعله يرجع في قناة الناس تانية, صلى الله تعالى ان يرفع قدرها, وتبدأوا تسألوا في مسألة الطلاق, ولازم يكون ده عبر التليفون, ما ينفع عبر الرسائل. يا شيخ, هل يجوز الشراء بالأقساط, وهل يجوز أكل الدجاج المجمد؟ طبعا يجوز أكل الدجاج المجمد, وأنا بسمي عليه الله سبحانه وتعالى أثناء الأكل. ويجوز طبعا الشراء بالأقساط, طبعا يجوز الشراء بالأقساط اللي هو الشراء بآجل, طبعا ده أمر جاد, بس ما دخلناش قوي في الفتاوى عشان كده يعني. بيقول أنا ميم سين, أنا متزوجة وزوجي يأتيني مش عارف إيه خلاف منطقة الهرس حلقة. طبعا لا يجوز للرجل إطلاقا, أنا عايز أقرأ السؤال حقيقة, لكن لا يجوز الرجل أن يأتي زوجته إلا في المكان المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى, ومن فعل غير ذلك فهذا حرام 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 حرام, خلاص كده. والنصوص طبعا على كده كثيرة جدا. اشترى بنك ربوي سيارة من شركة خارج الوطن. والله يعني شوف, أنا برضو لي تعليق, وإن كان ده بيزعل كثير من الناس مني, لكن أنا أقول الحقيقة. إحنا بنقول بنك ربوي وبنك غير ربوي, لكن أنا شايف إن البنوك كلها زيها زي بعض, لأن البنوك جميعها تخضع لقانون واحد. البنوك جميعها تخضع لقانون واحد. البنوك جميعها تخضع لقانون واحد. اشترى بنك ربوي سيارة من شركة خارج الوطن, فأصبحت ملكية السيارة للبنك, ومن ثم باعها البنك لشخص ما, والبنك يأخذ ربحا, فما الحكم؟ هل جائز ولا مش جائز؟ النص بيقول ايه بقى؟ بيقول لا تبع ما ليس عندك, لا تبع ما ليس عندك. والبنك انت بتقول ان البنك اشترى السيارة واصبحت مملوكة له, ثم باعها لشخص اخر بالتقسيط او بالارباح او بالفوائد, لا بأس في ذلك, هذا بيع صحيح لا مشكلة فيه. طبعا بعض الناس لما بتسمع كلمة انه اشترى بنك ربوي وان الحكاية وان كذا, يقوم قافل الباب على طول. لا, انا ما ليش علاقة بالعلاقات الشخصية بيننا وبين الترتيبات, ولكن لي علاقة بالوضع نفسه. هذه الصورة مقبولة ولا غير مقبولة؟ ان احنا لو قلنا نقول الكلام ده ان ده فلوسه صح وده فلوسه حرام وده فلوسه حلال, هيبقى كل واحد في جيبه جنيه, هيبقى كل اللي في جيبه حرام. خلي بالكم من الكلام ده وركزوا قوي في المسائل دي. حكم رضاعة الرجل من المرضعة, هل لها نفس حكم رضاعة الطفل من التحريم؟ شوف, الرضاعة دي لها شروط. يشترط حتى يرضع الرجل أو يلتقم الولد من ثدي امرأة وتكون محرمة عليه, يشترط أن يكون في سن الرضاعة, يعني لازم هو يكون عنده سن الرضاعة. ربنا قال في القرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى لو رضع بعد أن تم سن الرضاعة اللي هم السنتين اللي القرآن قال عليهم, هذا لا يعتبر من الرضاع في شيء. خلي بالك من الحكم ده, يعني رضع بعد ما عدى السنتين, لا خلاص ده ما ينفعش, لا تحرم عليه هذه المرأة ولا كلام من هذا. يبقى لو واحد كبير في السن راح يرضع من امرأة, وده الكلام اللي طبعا أثير سابقا, ودي كانت قصة لا حكاية ولا رواية, ولعلنا أجبنا عليها في حلقات بعض القنوات الفضائية, لكن ناتج في الحوار أن هذا الرضع, رضاع الرجل من هذه المرأة لا يجوز, بل هو حرام أن يلتقي ثدياه, هذا حرام. هل العباية والجيبة والبنطلون للنساء حلال أم حرام أم مكروه؟ العباية والجيبة والبنطلون للنساء, يعني الثلاثة, يعني أنا قلت الثلاثة حرام تمشي إيه من غير هدوم, وأنا قلت الثلاثة حلال إيه تلبس الثلاثة فوق بعض, أنا ما أدري. المقصود أن المرأة ترتدي الزي الذي يستر جميع بدنها, يستر جميع بدنها, لا يشف, لا يشف الملابس الداخلية ولا يشف الجسداء ولا يصف, يعني ما يبقاش ضيق عشان يوصف الجسد كان طويل ولا قصير ولا كذا ولا كذا ولا كلام من هذا القبيل, ولا يكون مشبه او مشبه, يعني لا يكون هذا الزي مشبه بالرجال زي الرجال, ولا ان يكون ذلك مشبها بزي المحرمات. والشرط الرابع الا يكون لبس شهرة, نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب خزي يوم القيامة. فنخلي بقى يبقى لا تلبس زي شهرة اللي هو الحاجات اللي هي الفاشون يعني الموضة والحاجات دي، ولا هتلبس ضيق ولا هتلبس واسع بس شفاف يعني بيكشف هذا الكلام، وإنما تحاول المرأة أن تستر جميع بدنها، وهذا ما عليه العلماء وما عليه الفقهاء. عاجل جدا رأي الإسلام في من زوج ابنته لشاب وهي مريضة وبها مس الجن وهو يعلم بذلك قبل الزواج بثمان سنين ولم يبلغ الزوج، هل يحق للزوج طلاقها؟ طيب أنا عايز أقول للزوج أنه لو صبر عليها وتحملها وتحمل أذاها ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم حينما ضرب الأمثال ضرب مثال المرأة المؤمنة في بيت الكافر والعكس، والرجل المؤمن في بيته امرأة كافرة. في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا، ها مين ومين تعرف؟ امرأة نوح وامرأة لوط. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فخلي بالك، فتصبر امرأة فرعون على فرعون تقول له رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يصبر سيدنا نوح سيدنا لوط على زوجتين يكون ذلك سبيله إلى الجنة وكذلك ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأنت لو تزوجت امرأة وبها مس من الجن ما علينا يعني أبوها بلغك أو ما بلغك، وطبعا الطبع أنه لا الأب ما يبلغ وكان الأصل يبلغ، طبعا شيء يقدر يقول لي يا جماعة أن الموضوع كذا وأن بنتي كذا، ما لو يقعد يقول للناس كلها ما حدش هيتجوز حد. فاحنا عشان كده يعني عايزين نفهم الموقف، فانا عايز اقول لك ان انت تتحمل هذا وتصبر على ذلك وتكون دي سبيلك الى الجنه وتصبر عليها وتحاول معالجتها وتعالجها، وانا ادعوك انك تعالجها الاول من الامراض النفسيه وتشوف الطب النفسي بيقول ايه في الكلام ده وتبدا تحاول في هذا العلاج ونصرت. لكن كون هو عايز يطلقها في 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 المغني لابن قدامه في باب الطلاق، قال الشيخ وهو طبعا حنبلي ووافق طبعا مقارن يحكي المذاهب كلها، قال للرجل أن يطلق زوجته بسبب وبدون سبب، وارجعوا إلى كتاب المغني لحسن أنتم كده هتخنقونا في الحالة. السؤال اللي بعده، السلام عليكم أخي، الحمد لله أني أصوم اثنين وخميس والأيام البيض، لكن عندي لي أخت فيها مرض عقلي عند صيامي تتكلم كلام غير لائق وهي تتعبني كثيرا، وهل يقبل صيامي؟ فماذا أفعل؟ أرجوك أجبني. طبعا لا شك اني لا علاقة للصوم بما تحدثه اختك وبما تقوله من كلام سيء ومن كلام قذر ومن كذا وكلام انت تقوله. وطبعا هو في بعض الامراض النفسية او العقلية بتدعو صاحبها ان نقول الفاظ خارجة سيئة جدا ما يستطيع الانسان ان يتحملها لانه فعلا عنده مرض بالعقل. ودي حاجة بتذكرنا كلنا نحن نسجد لله شكرا ونشكر الله علينا نهار ان من الله عليه عز وجل علينا بنعمة العقل، وأمن الله علينا بنعمة الثبات. الحكاية دي مهمة جدا، لازم نقول دي نعمة كبيرة هو اللي نسيبها ليه، لازم نقعد نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها لأنها مهمة جدا. فأنا عايز أقول لك جزاك الله خير على تحملك على أختك، وإن أنت لما تتحمل أختك جدا وتاخد بالك منها وتحافظ عليها وترعاها الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر كبير، ودي سبيلك إلى الجنة أخي الحبيب. وصيامك الاثنين والخميس لا علاقة له بهذا الموضوع، وهو إن شاء الله مقبول عند الله، أسأل الله أن يتقبل مني ومنك ومن سائر المسلمين والسامعين أجمعين. هل يجوز عمل قرض من بنك لشراء مستلزمات الزواج لئلا يوجد إلا معاش والدي؟ شوف الأصل في الموضوع أن الإنسان بيقترض من أخي المسلم، يروح لأخي المسلم ويطلب منه القرض ويقول له أقرضني مثلا للزواج أو أقرضني للبيت أو أقرضني للضرورة الأمور الضرورية. فإن لم يجد أحدا يقرضه جاز له أن يقترض من البنك، إن لم يجد أحدا من المسلمين يقرضه جاز له أن يقترض من البنك عشان تبقى واخد بالك. ده حكمه، انا بقول حكمه زي حكم الميتة، وانا برضو بخالف كتير من مشايخنا في هذه المسألة، لكن برضو حكمه كحكم الميتة. ربنا قال في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به، وحكى الكلام وبعدين قال إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت هذه من باب الضرورة فلا بأس في ذلك، أما إن كان باب الفخفخين واحد عايز بقى يشتري سيارة يشتري مش عارف إيه ده كلام طبعا، لكن ده بيقول أنا عاوز مستلزمات الزواج. أنا ما أدري هو يعني بنت رجل ولا امرأة اللي سأل السؤال ما أدري، لكن مستلزمات الزواج خلاص لا بأس في ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك. هل يجوز أن أعود للنصرانية وأبقى مسلما سرا أنا وزوجتي وأطفالي لأتمكن من علاج زوجتي وتحسين وضعي؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بحال من الاحوال. ليه؟ ما يصح التلاعب بين الاديان، ده يسمى تلاعب بين الاديان وهذا ما يصح. انت خلاص ما دمت اسلمت واصبحت مسلما وقدر الله منك اسلامك، فلا يجوز لك ان ترجع الى النصرانيه بحجه انك تريد ان تحسن وضعك او انك تريد تعمل كذا او تعمل كذا، لان الموضوع هذا ما يصح ابدا بحال من الاحوال. ما دام الانسان ظهر اسلامه واعلن اسلامه خلاص وما هو اسرته كذلك، فانت ادعو الله سبحانه وتعالى، وانا عايزك بس تحسن اسلامك. ولذلك الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، يعني انا عندي اسلام وعندي تحسين اسلام، خلي بالكم من الحكايه دي. يعني فواحد اسلم محتاج بعد ما يسلم يحسن الاسلام بتاعه ويرفع الايمانيات بتاعه. اسال الله سبحانه وتعالى اخي الحبيب ان يثبتك على الايمان وان يثبتك على الاسلام وان يميتنا الله سبحانه وتعالى على الاسلام وان نلقاه في الاخره على الاسلام والايمان. سؤال: السلام عليكم ورحمه الله، بالله عليكم جاوبني، اعمل بمكتب افراح هل حرام ولا حلال؟ اختكم ام عبد الرحمن من الكويت. اختنا ام عبد الرحمن، طبعا انا ما ادري انتوا بتعملوا ايه في مكتب الافراح، لكن اظن انه ما يصح، يعني اظن مكتب الافراح هذا ما يصح. انا ما اعرفش ايه ترتيبه ولا ظروفه، لكنه يعني اذا كان في حاجه مخالفه للشرع ولا في كذا ولا في اختلاط ولا في نساء كاسيات عاريات ولا كلام من هذا القبيل واختلاط رجال بنساء، هذا لا يجوز طبعا. او اذا كان يعني ما عرفت، يعني تقصدين يعني تجمعين بين الزوج وبين الناس، واحد عايز يتجوز واحده خطبه مخطوبه مش عارف ايه الكلام ده كله، برضه هذا الباب انا ما احبه ولا احبذه. فالاولى لك يا اختي الفاضله ان تتركي ذلك الامر وان تتوجهي الى الله سبحانه وتعالى. حكم الشرع في صبغ الشعر باللون الاسود لامراه متزوجه حديثا وشعرها مليء بالشيب ولا يرى شعرها الا زوجها، جزاكم الله خير. لابد ان يعرض زوجها الاول ان شعرها ابيض وان هو في شيب وان يكون قد قبل على هذا الشكل، وبعد لما يبقى عرف وقبل على هذا الشكل ينفع بقى ان هي تصبغ. لكن طبعا في نهي عن الصبغ بالاسود، لكن يمكنها تصبغ بقى بالاصفر، تصبغ بالاحمر، بالاخضر، صار في الوان دلوقتي كويسه وجميله وبتدي منظر كويس وحاجه يعني شياكه كده وألاقه على نفس الفستان اللي لابساه ولا على نفس الزي اللي لابساه، بيعملوا نفس الحكايه. فانا عايز اقول لكم ان ممكن تغير بلون اخر، وهذا ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون جايز باذن الله. سؤال: انا متقاعده، اسال الله سبحانه وتعالى يعطيك الصحه والعمر والعافيه، أريد أخذ سلفة من مصرف بمبلغ 3 ملايين بيخصم 400,000، مش عارف هل يعتبر ربا؟ طبعا لو انت حضرتك عايزة منه 3 مليون وحياخد من 3 مليون دولك 400,000، يعني حيديك 2,600,000 وتمضي انت على 3 مليون، هذا ربا واضح 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 الدلالة، لأنه قطع ماله قبل أن يصل إليك، هذا لا يجوز شرعا. لأن في حتى في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا، يعني فده طبعا لا شك انه جر نفع ولا شك انهم خدوا مني 400,000 دينار او درهم، انا ما ادري شوف انت بتتكلم ايه. هل يجوز قراءه الفاتحه وغيرها من الاوراد والاذكار دون تحريك الشفتان واللسان في الصلاه، اي كما نقرا كتابا قراءه صامته؟ نعم يجوز ذلك ان تقراه بقلبك هذا الكلام. سؤال: السلام عليكم، سؤال عن كيفيه صلاه الوتر. صلاه الوتر لها 3 اشكال، صلاه الوتر لها 3 اشكال. الشكل الاول ان تصلي في ان تصلي ركعه واحده خلاص. الشكل الثاني ان تصلي 3 ركعات كصلاه المغرب، يعني في تشهد في النصف. والشكل الثالث ان تصلي 3 ركعات متواليات بتشهد واحد، هذه صيغه صلاه الوتر، يمكنك ان تصليها باي صوره اردت. دي سؤال اختنا لينا من فلسطين. سؤال بيقول: انا امراه ملتزمه جدا من فتره قصيره، ولكني دائما أحلم أن شيطانا عند رأسي أو قدمي ولا أراه ويؤذيني وأنا أقرأ آية الكرسي وأبصق عليه. هو الحقيقة أنا عايز أقول حاجة، يعني ما حد فينا يعرف إن في شيطان أو ما فيش شيطان أو ده شيطان شكله إيه أو الحكاية عامل إزاي، لكن أنا عايز أقول لحضرتك أنا عاوزك تنامي على وضوء، وعايزك كل يوم الصبح أول ما تصحى الريق إذا ما كانش فيه سكر ولا أمراض تاكلي 7 تمرات سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزك دايما يعني تكوني قارئة لكتاب الله سبحانه وتعالى، واكثر ما تقرأين سورة البقرة. اذا فعلت ذلك ما اظن ان يحدث مثل هذه الاعراض ولا كذا، لكن قد يمكن ان حضرتك تكوني بتاكلي قبل ما تنامي مباشرة، فده بيعمل برضه بعض ارهاصات كده في النوم. وقد يمكن ان يكون الانسان نايم على جوع شديد يعمل برضه بعض ارهاصات في النوم، وقد يكون الانسان نايم على غير ترتيب وغير معدول فيعمل ارهاصات. فما مش عايزين كل شيء يعني نلحقه بالشيطان وكذا، لان الشيطان هذا ضعيف واضعف مما تتصورين. حتى وانا عايز اقول لحضرتك ربنا قال في القران ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وحتى لما جاء عند الستات قال ان كيدهن عظيم. فانا شايف ان يعني ما الشيطان هيروح فين، يعني ما يقدر يعمل حاجه، لكن حافظي على الوضوء، حافظي على ال دايما على 7 تمرات الصبح، حافظي على هذا الكلام يعني باخلاص، والله سبحانه وتعالى ييسر لك الحال. حاضر يا اخي. انا احب زوجتي ولكن ضعيفه ومعظم الايام تعبانه، وانا تعبت وبخاف الا اقيم حدود الله. طبعا انت بتسالني عشان اقول لك اتجوز عليها، انت مش قادر تتجوز عليها فانت عايز تجيبها في الشيخ، وطبعا ده كلام مش مظبوط. هي ضعيفه وتعبانه، لا باس ان يتزوج رجل مراه اخرى ما دام زوجته تعبانه ومريضه وكذا، اذا كانت بالفعل هي مريضه، لكن انت اعطيه كل حقوقها وواجباتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لكن انا اظنك انك انت لو قلت لها الشيخ قال ان انا اتجوز لو انت هتفضلي تعبانه، انا بظن ان هي هتخف وهتبقى زي الفل ان شاء الله. السلام عليكم، عندي سؤال، هل عدة المطلقة مثل عدة المتوفي عنها زوجها؟ طبعا لا، عدة المطلقة ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيضات متواليات، أما عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. في القرآن ربنا قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. زرع جاري شجرة في أرضي فهل يجوز لي ثمرها كوني خسرت في المحكمة؟ أفهم من السؤال إن في قضية على أرض بين اثنين وكده وانت خسرت الارض، اذا كنت خسرت الارض وحكمت المحكمة او قضت المحكمة ان هذه الارض لفلان فلا يستمر من حقك ان تأخذ منها شيء. اما اذا زرع في ارضك على كان في مشاكل وكذا وبعدين زرع في ارضك ووجد الزرع في ارضك، فمن حقك ان تأخذ ايجارا على هذا الزرع باتفاق، وهذا الايجار ربما يعني يتساوى مع انك تغذي شيئا من الثمر، لكن ان تأخذين بدون اذني فهذا لا يصح. بيقول لكن في بعض في ناس استندت لحديث، عشان برضو بيكون كلامنا واضح لان وقت البرنامج قرب يخلص، استندوا لحديث ان انسان لو زرع زرعه فاكل منه طير او انسان او حيوان فياخذ على الاجر، اجاز ان الانسان ممكن ياكل بس ياكل لاحتياج له، لكن ما يشتغل يبقى الثمر ده هو ملك له، لا لا، انما ياكل احتياجه فقط اذا كان يمر بطريق جاز له ذلك. لكن بالحاله بتاعت حضرتك دي ارجو انك ترجع تاني للجار سريعا او ترجع للجار وتتفق معه على هذه المساله. سؤالي، انا قطعت امي نهائي 10 سنين وهي كانت عايزه تسحرني، وده الكلام انا يعني ما ينفعش نقوله في العصر الحديث، انا باينه في سنه 2008 عايزه تسحرني انا وزوجي، وزوجي خيرني قال لي انا يمك، فانا اخترت طبعا امي، اخترته هو طبعا، وانا حزينه جدا طبعا. حاولي ترجعي وحاولي تعتذري لامك وحاولي تصلحيها وحاولي انك انت ترجعي لها بسرعه وفي اسرع وقت ممكن تعملي الكلام ده، واوعى تتواني عن هذا الكلام، وسيبك من حكايه بقى تسحرني وتسحره، ربنا قال في القران وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، فاحنا ما احناش واخدين بالنا من الحكايه دي، احنا قاعدين نتكلم وخلاص، ربنا بيقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ولا حد يقدر يضرك الا باذن الله، ولا ساحر ولا حاسد ولا حتى جن ازرق، ما فيش كلام، انا ما اعرف في جن ازرق ولا لا، هو يقولوا في جن احمر بس ده كلام برضو مشايخنا يقولوا ما في كلام، لكن جن احمر ازرق بالالوان لك حتى يقفوا كلهم طابور كل ده ما يفيد في حاجه، وما هم بضارين به من احد الا بايه؟ الا باذن الله. السؤال الاخير، السؤال الاخير، ما حكم الصلاه الفائته؟ هل يجب قضاؤها او هناك كفاره؟ جزاكم الله خير. الصلاه الفائته طبعا فيها كلام من العلماء، واحنا بنقول ان احنا اذا كان يعني غير معدوده غير معلومه غير معروفه سنوات طويله فالتوبة تجب ما قبلها وخلاص نكثر من صلاة النوافل، أما إذا كانت معلومة ومعروفة صلاة الفائتة يومين ثلاثة خمسة عشر أسبوع شهر شهرين سنة ومعروفة ومعدودة فلك أن تصليها في أي وقت، بعد العشاء تصلي ظهر وعصر مغرب عشاء من اللي عليك ماشي، تصلي كل وقت مع وقت ماشي لا بأس في ذلك، تجمع الأوقات كلها مع بعض في أوقات فراغك لا بأس في ذلك إن كانت تلك الصلاة فائتة. أحبتنا في الله، لعلنا أجبنا على كل التساؤلات التي وردت إلينا من الكنترول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه عنا والجنة. لكن أنا عايز أقول بس السؤال بتاع الحلقة القادمة وعايزكم تفكروا معايا فيه في برنامج رد الجميل الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة الخامسة قبل هذا الموعد بساعة. السؤال بيقول لماذا حول الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه نحو بيت المقدس لما هاجر من مكة إلى المدينة؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان بيتجه إلى مكة إلى بيت الكعبة راح محول بقى وجهته وجهة بيت المقدس؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه عنا والجنة، كما سأله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.